إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقي أحد السلف أخا له فقال له: هل ترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لا. فقال: هل حدثت نفسك بتوبة من غير تسويف؟ قال: لا. فقال: هل لك دارا تعمل فيها غير هذه؟ قال: لا. فقال: هل للإنسان نفسين إذا ماتت أحدهما عمل بالأخرى وعاش بها؟ قال: لا. فقال: أتأمن هجوم الموت على حالتك هذه؟ قال: لا. فقال له: ما أقام على مثل ما أنت عليه عاقل. هذه الأسئلة الخمسة لو وجهت إلى كل واحد منا ما أجاب بأكثر مما أجاب به هذا الرجل الذي صدق مع نفسه. لا أحد، وأعني به من العقلاء، يرضى أن يموت الآن. لو سألت أي عاقل على ظهر الأرض: ألديك استعداد وعندك رصيد من العمل الصالح لو لقيت ربك الآن تأمن أن ينجيك من عذاب الله؟ لقال: لا. وأغلبنا يحدث نفسه بتوبة لكن فيها السين وسوف، وهما أقوى أسلحة للشيطان على ابن آدم. غدا أتوب، سوف أتوب، سأتوب، ويظل يسوف حتى يأتيه الأجل وما عمل. ومن الطبيعي ليس لنا حياة أخرى نعيشها نكتسب فيها عمل صالح غير هذه الحياة، وإنما هي نفس واحدة لو خرجت لا تعود ولا تستبدل بغيرها. ولا يعرف إنسان متى ساعته، فلا أحد من العقلاء يرضى بحالته هذه. قد يقول بعض الجهال الذين يغترون بإمهال الله عليهم: أنا نفسي أموت، ده الموت راح، أنا عايش منغص في الحياة. لا يقول هذا إلا جاهل، لأن هؤلاء يظنون أن الموت راح، ولو لم يكن في الموت حساب وقبر وفيه سؤال وعرض على الله بعد ذلك لكان الموت بالفعل راحة. قال الشاعر: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. كتابك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فلا يقول أنا مستعد للموت إلا الجهال المغترون بإمهال الله عليهم سبحانه وتعالى. تخيل وأنت على هذه الحالة التي لا ترضيك أنت قبل أحد من الناس، جاءك رسول: يا فلان باسمك أبشر، ربك الذي يأخذ بالسيئة ويعاقب عليها غدا غدا سيغلق ناره ويفتح جنته ويقيد عدوك وينزل رحماته عليك. أليس هذه مدعاة للفرح والسرور والغبطة؟ لكن بأي شيء نفرح؟ الناس يفرحون، لكن شتان بين فرح وآخر. أهل الإيمان يفرحون برحمة الله وفضله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح أهل الإيمان بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وسلسلة الشياطين وتنزل الرحمات، يفرحون بصيام نهارهم وقيام ليلهم وإكثارهم من الصالحات والصدقات باليمين والشمال ومن الطاعات والأعمال الصالحة. وأهل الفسق يفرحون لأن رمضان صار ملهى، كل المعاصي نسبوها إلى رمضان: سهرات رمضانية، مباريات رمضانية، خيم رمضانية، وهكذا نسبوا كل المعاصي إلى رمضان. ولذلك قال ربنا: ذلكم بما كنتم تمرحون في الأرض بغير الحق، ذلكم بما كنتم تفرحون ذلكم بما كنتم تمرحون في الأرض بغير الحق تفرحون في الأرض بغير الحق وكنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. شتان بين فرح وآخر، وهذا الفرح يحرك في الإنسان الكامل، ولا بد قبل قدوم الضيف من الاستعداد له، لا بد قبل قدوم الضيف من الاستعداد له هذا دليل فرحك بقدوم ضيفك عليك. ولذلك قال ربنا عن أهل النفاق لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعداد لغزوة العسرة، غزوة تبوك، وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صرح بما يريد على غير عادته في الغزوات السابقة، لأن الطريق طويل والعدو شديد والوقت قيض وقلة ثمار وشدة حاجة حتى يتأهب الناس كامل الأهبة. فظل أهل النفاق يسوفون، غدا أتجهز، بعد غد أتجهز، حتى جاء وقت الرحيل وخرج أهل الإيمان مع نبيهم، وظل أهل النفاق في مكانهم. فقال ربنا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بسبب تقاعسهم وعدم استعدادهم جوزوا بالتثبيط وأن يقعدوا مع القاعدين. ولا بد للعبد أن يعلم أن من أعظم نعم الله على العبد الإمهال. الله يمهل ولا يهمل. كلنا معصي ربنا في اليوم والليلة، ما لو جمعت ذنوب يوم واحد مقابل النعم وجانب التقصير في الطاعات لاستوجبنا به النار. لكن الله رحيم، كتب في كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي جل جلال الله. أليس من النعم أن الله أمدك بالعمر وأفتح لك فيه علك أن تعود إليه؟ وهذه نعمة أغلب الخلق لا يعرفون قدرها، نعمة الإمهال جل ربنا في علاه. فلا بد للعبد من الاستعداد لاستقبال الضيف، والاستعداد يكون بأمرين: إثارة الشوق إلى الله، وقد حدثتك عنه في الخطبة الماضية، وقلت أن الذي يعينك عليه أمور منها أربعة: حسن التدبر لمعاني الأسماء والصفات، وضربت لك مثلا بقصة أبي الدحداح الأنصاري. ثانيا: النظر في النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي أنت متلبس بها في كل لحظة من ربك سبحانه. ثالثا: النظر على ما مضى من عمرك بما فيه من تقصير ومعاصي. رابعا: النظر إلى من سبقك إلى الله. لا تنظر إلى أصحاب الهمم الدنيئة من حولك فيثبطونك ويقصرون همتك، لكن انظر إلى الصديق وعمر وعثمان وهؤلاء الثلة من المؤمنين. لا تقل أين أنا من هؤلاء، لكن تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثانيا: بصيرة القلب. اللهم ارزقنا نور البصيرة. القلب إذا أبصر عن ربه مراده قام من ساعته. انظر إلى ربك عندما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لثقل المهمة التي حملها صلى الله عليه وسلم هيأه ربه، فقام من ساعته وأتعب نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. بصيرة القلب، لو أبصر القلب حجم العطاء وحجم العقوبة لتحرك
لآثر التعب على الراحة والدعاء. انظر إلى يعقوب عليه السلام لما أبصر ببصر قلبه ريح يوسف عليه السلام، تحرق الشوق منه إلى ابنه الذي حبب إليه دون سائر أبنائه، فلما جاءه القميص ووقع على عينه عاد إليه بصره. رمضان في الشهور كيوسف بين أبناء يعقوب، رمضان في الشهور كيوسف بين أبناء يعقوب. بصيرة القلب، الشوق يحرك بصيرة القلب فيبصر عن ربه ما أراد. رمضان فرصة ثمينة غالية نادرة تتكرر في العام مرة، ولا أحد يستطيع أن يجزم أن يعيش رمضان قادم ولو للحظة، لا أحد يستطيع. إذن لا بد من المصارعة. هذا الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات على حد سواء. أغلب الناس يعرفون أن الحسنات تضاعف في رمضان، لكن قد لا يعرفون أو يتغافلون عن أن السيئات كذلك تضاعف في رمضان. العلماء يقولون قاعدة نصها: إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. جابوا الكلام ده منين؟ كلكم تعرفون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والثاني شاب نشأ في عبادة الله. ليه الاثنين دول على وجه التحديد مع السبعة دخلوا؟ لماذا؟ ليه الاثنين دول دخلوا في ضمن السبعة؟ تخيل لما رجل فيه رجولته تدعوه امرأة إلى الزنا والعياذ بالله، امرأة وجميلة وذات منصب، ومع هذا يستعصم بربه، والآخر شاب فيه قوة الشباب وعنفوانه وفيه دواعي الإقبال على المعصية لكن استعصم بربه. هنا الداعي إلى المعصية قوي، ومع ذلك صاحبه أحجم عن المعصية فتضاعف له الحسنات. تعرفين حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار عندما انسدت الصخرة، وقال الأول: وتقرب إلى الله ببره لوالديه، والثاني بحفظ أجر الأجير وتنميته له، والثالث ابنة عمه التي ترددت عليه تريد 100 دينار، فقال: لا، حتى تمكنيني من نفسك فتذهب، ثم تشتد بها الحاجة فتعود إليه فيراودها فتذهب، حتى اشتدت بها الحاجة إلى المال وأولادها صبية صغار يريدون الطعام، ولا شيء أغلى على الإنسان من ولده، فمكنته من نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه الكلمة زلزلت كيانه من داخله، ارتعد منها. وهكذا أهل الإيمان عندما يقال له اتق الله، لو كان حقا مؤمنا هذه الكلمة تحرك الجبال، لكن أهل الفسق تأخذهم العزة بالإثم، فقام وأعطاها ما أرادت لله سبحانه وتعالى. هنا يضاعف الأجر. في الصحيح، في صحيح مسلم أيضا، من العكس بالعكس يفهم، أن النبي قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر، وملك كذاب وشيخ زان والعياذ بالله. الثلاثة دول دواعي المعصية فيهم ضعيفة. ما الذي رماكم على المعصية؟ عائل مستكبر يعني عنده أولاد كثيرة وفقير ومش لا يأكل، وإخوانه الأغنياء يمدون إليه يد المعونة. بتتكبر ليه؟ على أي شيء تتكبر؟ ملك كذاب، من لم يدعوك إلى الكذب ورقاب الناس تحت يدك وأنت لا تخاف أحد، وشيخ زان كذب وفقد مقومات الشهوة والإقبال على النساء ويزني، فاستحق مضاعفة العقوبة. فرمضان تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات كذلك. والعلماء يقولون حذاري، حذاري من أمرين. الأول أن يأتيك وقت الواجب وأنت منشغل عنه، والثاني رد الأمر لأول وهلة لمخالفته داعي الهوى، لأنك بالأول تعاقب بالتثبيت والثاني تعاقب بتقليب القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. في الأول قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. لأنهم ردوا الأمر عندما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن ثبطهم عن كل صالح بعد ذلك. والثاني إذا رد الإنسان الأمر لمخالفته داعي الهوى يقلب عليه الله قلبه، قال ربنا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. بيقولوا الفرصة تأتي الإنسان مرة واحدة. وكذلك عرض عليك الهدى فلما رددته؟ إذن فرصة لا بد من استغلالها عند كل عاقل. رمضان إدراكه فرصة عظيمة. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلان من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وجاهد، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، مات بعد سنة. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فأريت الجنة في منامي ورأيت المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت، فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد أدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا ركعة، يعني صلاة السنة، والله إن بينهما في المكانة أبعد مما بين السماء والأرض بسبب إدراك رمضان والصلاة. إذن نعمة عظيمة أن ينعم الله عليك بإدراك رمضان. طيب إيه الحل؟ أعمل إيه؟ لابد من تحديد الأهداف، لابد أن تحدد هدفك. ماذا تريد من ربك في رمضان؟ كلكم تحفظون إذا جاء رمضان فتحت وغلقت وسلسلة ولله عتقاء في كل يوم. في الشهر ولا في كل يوم؟ في كل يوم عتقاء لله من النار في كل يوم. من حدثته نفسه؟ ممكن رمضان يكون بكرة أو بعد بكرة، يعني 24 ساعة أو أقل من 48 ساعة ويأتيك رمضان. من حدثته نفسه أن يكون من المعتوقين من النار في أول يوم في رمضان؟ هذا هدف، لأنك إن لم تستعد، طيب فات النهاردة ممكن أكون معتوق في اليوم الثاني في الثالث وتسوف ويخرج رمضان من بين يديك وما عتقت رقبتك من النار. الرجولة الحقيقية أن تمضي قولك على نفسك. الناس يقولون فلان دراج ليه؟ عشان شخصيته قوية وبيقدر يمشي كلمته في بيته وفي عمله وعلى حواليه. نعم، لكن الرجولة الحقيقية أن تمضي كلمتك على نفسك التي بين جنبيك. شارط ربك، قاسم ربك، وكن راجل. أنا لازم تعتق رقبتي من النار. ويعني إيه تعتق رقبتي من النار؟ كلنا من أهل النار. تخيل لو إني مثلا المحافظ جي قال كل اللي بيصلوا في مسجد الغيث يوم الجمعة دول معتقلين، خلاص صدر أمر اعتقال، لكن فلان ده هنسيبه، يدلوا أمر إفراج. هذا معنى ولله عتقاء في كل يوم. عتقاء يعني كلنا استوجبنا طوق النار والعياذ بالله، لكن من رحمة الله أنه استثنى ده معتوق ده وهكذا. ففعالنا نستوجب بها النار، لكن من رحمته أن من يدرك الرحمة فهو أهل لها. أنس بن النضر، عشان نتعلم كيف نكون رجال عندما نشارط ربنا سبحانه وتعالى. أنس بن النضر لما غابت عنه غزوة بدر، وكانت أعظم غزوة في الإسلام التي قال عنها النبي إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما كان يعرف أن في قتال، فحزن حزنا شديدا. هذا الحزن جعله يقسم بينه وبين ربه: والله لئن أشهدني الله موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. وتأتي غزوة أحد ويريد أن يكون رجلا مع نفسه وأمام ربه سبحانه وتعالى، فيحمل سيفه ويخوض المعركة، ويأتيه نبأ مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفت هذا الخبر في عضد المجاهدين، منهم من ألقى سلاحه ومضى، ومنهم من قعد واستسلم، ويمر عليهم وهم جلوس: ماذا تفعلون؟ قالوا: قتل رسول الله. فيقول: وما لكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يريد المشركين، ومما فعل هؤلاء يريد المسلمين الذين تخذلوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يخوض المعركة يريد الجنة فينالها، وفيه ينزل قول ربنا وأمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الرجولة الحقيقية، أنك تمضي قولك على نفسك. يعني إيه أكون من المعتقين في رمضان؟ وفي أول يوم على وجه التحديد: إن أخطأك اليوم الأول فاليوم الثاني، حتى لا يخرج رمضان بأيامه إلا وقد اعتقت من النار. يعني لابد أن أكون عبد لله في يوم واحد، لابد أن أكون عبد في كل صغيرة وكبيرة، أن أحقق من نفسي معنى العبودية لله سبحانه، وأرى التوحيد في كل صغيرة وكبيرة في عملي لربي جل جلاله. انظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس عليه لعنة الله، قال لربه: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني أحتنكن يعني إيه؟ يعني في اللغة الاحتناك وضع صاحب الفرس اللجام في فم فرسه عشان يستطيع أن يتحكم فيه. فالشيطان قال لربه: لو أهملتني ليوم القيامة لأقودهم قودا إلى النار، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان أثار في نفسه سؤالا، لأنه قال إلا قليلا، والسؤال لماذا هذا القليل لم أتمكن من احتناكه كبقية السواد الأعظم من بني آدم؟ فأجابه ربنا بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أهل التفسير يقولون أجابه الله عن هذا السؤال بالوصف والسبب. بالوصف، خذ بالك من الياء التي في عبادي، هذه وصف. هؤلاء الذين حققوا من أنفسهم حقيقة الانتساب إلي وصاروا عبادا حقيقيين لي، هؤلاء أمنعك من أذاهم أو أن تضلهم. إن عبادي، الياء دي حط تحتها مليون خط. أغلب الناس لا يستطيعون أن يحققوا الانتساب إلى الله في جل جلاله في علاه. عبد في الظاهر يصوم عن الطعام والشراب والفرج، هذا صيام المادة، أين صيام الجوارح؟ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ويدك ورجلك، تصوم بجوارحك. الفقهاء يعرفون الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، هذا صيام البطن والفرج، كناية عن صيام الجسد كله عن كل معصية. لذلك يقول النبي في الصحيحين: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا صم؟ إذا كنت تصوم عن الحلال في غير رمضان وتفطر عن الحرام في رمضان وفي غير رمضان، فلماذا تصوم؟ أقول لنفسي النهاردة أنا عيني هتصوم، يعني لا ترى شيئا حرمه الله، ممنوع النظر إلى المحرمات، مش هبص لبنتي في الشارع النهاردة، وتكون راجل ودني هتصوم، لن أسمع ما يغضب الله، وهكذا رجلي مش هتمشى إلا بطاعة الله، أحرك أفاعل الصيام لأنني أثير بمقتضى العبودية، عبد يعني لسيد يأمر وينهى فيسمع ويطاع سبحانه وتعالى، هذا مقتضى العبودية الحقيقية. الطعام والشراب ما هو إلا غذاء الجسد الذي هو من الطين، وغذاء الروح بتقليل موارد الطعام والشراب عليها. حكماء اليونان الذين غالوا في جانب غذاء الروح حرموا على أنفسهم وأتباعهم أنواعا من الذات والطعام والشراب لمدة طويلة أو حتى الممات، ظنا منهم أن ذلك يأتي بالكمال المطلوب. لكن الشرع سواء على أهل الإسلام أو من قبلهم من الأمم السابقة، لأن الله شرعه علينا وعليهم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الله جاء وهو المشرع الخبير بعباده وما يصلحهم سبحانه وتعالى بما ينظم الروح والجسد معا. تمام الكمال اعتدال غذاء الروح والبدن، أما إذا غلب أحدهما فإلى الهلكة. أن الله ضيق الأوقات وجعله شهرا واحدا في العام، لماذا؟ لتتعود أولا تغذي روحك، وتتعود كيف تصوم بجوارحك عن المعاصي طيلة العام، لتصحح حقيقة الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإكثار من الطعام والشراب صفة ذنب. قال الله تعالى عن أهل الكفر: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. حياتهم طعام وشراب، تجد الإنسان في منتهى عز، في قمة عزه ومجده، حياته كلها مسخرة لبطنه وفرجه، لأنه غال في تنعيم الجسم والجسد. لكن أهل الإيمان يوازون، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا إذا أتى بمسكين يأكل معه، فجاءه مسكين يوما فأكل فأكل وأكل وأكل فأكل كثيرا، فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معي واحد. المؤمن يأكل بنية واحدة، والكافر يأكل بنوايا متعددة. نية أهل الإيمان: أأكل لأتقوى على عبادة الله، هو ذا الهدف الوحيد في الحياة، لكن غير ذلك ليس كذلك. وهكذا، فلا بد أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أحقق التوحيد في نفسي وأنا في صلاة صائم، وأحقق العبودية لربي سبحانه وتعالى. العبودية لا بد فيها من أمرين حتى يصح سيرك إلى الله، لا بد أن تجمع بين غاية الحب وغاية الذل له سبحانه وتعالى، أن تقدم العبادة بحب وإقبال عليه، وفي نفس الوقت ومع هذا الحب أستشعر ذلي وافتقاري واحتياجي إليه سبحانه الغني جل جلاله. يقول أحد السلف: دخلت على الله من كل الأبواب فوجدتها ملأى، فدخلت عليه من باب الذل فوجدته خاليا. اللهم ارزقنا الذل لك. استشعار الذل نعمة عظيمة، استشعار افتقارك واحتياجك إليه وأنه لا حول ولا طول ولا قوة ولا شيء بك، إنما أنت محتاج إليه في أقل الأشياء، نعمة عظيمة. والعلماء يقولون: تضاعف مهما استطعت، يعني احتقر نفسك وذل نفسك وتصاغر أمام ربك، كلما تصاغرت كلما رفعت سبحانه وتعالى، لأن الكبر من أخص صفاته سبحانه وتعالى. فلا بد أن يحقق الإنسان التوحيد من ذاته. أبو ذر الغفاري، الحديث في البخاري، لما عير أحد المسلمين وقال له: يا ابن السوداء، يقال إنه بلال أو غيره، فقال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. الحديث شهير لكن أغلب الناس لا يعرفون سببه. معرور بن سويد أحد التابعين قال: لقيت أبا ذر بالربذة، مكان بين مكة والمدينة، وعليه ثياب وعلى عبده ثياب، يعني نفس الثياب. في سبب الحديث إن أبو ذر جاءه ثوب هدية فشقه نصفين ولبس نصفه وعبده نصفه، فقال له بعض من حوله: لو أخذت ما على عبدك فلبسته على ما عليك لصار حلة وأعطيته القديم. فقال أبو ذر: ساببت رجلا من المسلمين فعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. العلماء يقولون في شرح الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالمواساة للمساواة، لكن أبا ذر، لأن الكلمة كانت وقعها شديد على أبي ذر، أنه قال للنبي في بعض روايات الحديث: أعلى كبر سني هذه يا رسول الله؟ يعني بعد العمر ده كله في الإسلام ولا زال في بقايا الجاهلية. أراد أن يؤدب نفسه وأن يخرج كل جذور الجاهلية من داخله، وأن يحقق العبودية لربه سبحانه وتعالى، فأخذ الأمر من أعلى، فساوى بينه وبين عبده، فساوى بينه وبين عبده. فلما سألوه أجابهم بالقصة، والمعنى: أردت أن أعلم نفسي الأدب بأدب الله ورسوله، وأن أحترم مكانتي، وأن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فساوى بينه وبين عبده حتى فيما يلبس، لا يفرق أين السيد من العبد. لماذا؟ لأنه أخذ الأمر من رأسه لا من ذيله، كما يفعل أصحاب الترخص المهين والبحث عن الرخص. أين العزيمة؟ المسألة مسألة التحدي، أكون أو لا أكون. الناس يهون التأمين على الحياة، أغلب الجهال لأنه ضعف يقينه في الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن أنا أمن على نفسي عشان لما أموت يبقى أسيبني العيال فلوس يعيشون بها. أهل الإيمان كذلك يؤمنون على حياتهم وحياة أبنائهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. هذا هو تأمين أهل الإيمان. أنت كذلك أيها المسلم مطالب أن تؤمن على عبادتك وليس حياتك. عندما تصوم لا تصوم وحدك، صم ومعك آخر وآخر وآخر، أكثر من الطاعات. لما تجي تصلي إذا ذهبت إلى مسجدك قد تأخذ 50 على 100، إن الصلاة فيها نص خشوع، لكن وانت ماشي قبلك واحد تعال صلي، فلو جاء لو عندك نقص يكمله الدال على الخير كفاعله. وهكذا إذا صمت وأتاك الإفطار لا تفطر قبل أن تفطر معك غيرك. وهكذا تأمين على العبادة مهم ومطلوب. مشهد التوحيد في الصيام، إذا جلست والإفطار بين يديك قبل أذان المغرب بدقيقتين، بدقيقة، والماء بين يديك والطعام بين يديك، ما الذي يمنعك من الطعام والشراب؟ لما تسمع الأذان، هذا ليس أذان، إنما هو الإذن من الله الذي قال لك لا تأكل إلا بمعاد وتشرب بمعاد وتمسك بمعاد. لابد أن تستشعر العبودية في كل صغيرة وكبيرة. تخيل هذا، تستطيع أن تحقق من نفسك العبودية، بعد رمضان تستعمل هذا الشعور الذي قال لك لا تنظر إلى النساء، هو الذي منع عنك الحرام الحلال في وقت وأباحه في وقت. وهكذا حتى تستطيع أن تكون عبدا حقيقيا تحقق الياء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، الصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الإنسان إذا عمل عملا أو زار صديقا أو اجتمع إلى شخص وأحس أثناء ذلك العمل أنه ربما لن يعود إليه مرة ثانية، فإن هذا الشعور يولد في نفسه شعورا آخر، ألا وهو ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي قد لا تتكرر بعد ذلك. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب واستشعروا عمقها، قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، فاغتنموا الوداع لاستجماع وصية قد لا تتكرر مناسبتها بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وأحس أنه ربما لن يلتقي بأمته في هذا الجمع في الدنيا مرة ثانية، جمع لهم من النصيحة في كلمات ما تفرق خلال دعوته في 23 سنة مضت، قائلا لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا أبدا. هذا يدلنا على أن استشعار الوداع قد يعطي دوافع لا تتوفر في عدمه. ومن هنا ندرك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه قائلا إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع. لك أن تتخيل أن إنسان جاءه ملك الموت ووقف على رأسه وقال ليس لك من الدنيا إلا ركعتين تصليهما لربك، كيف تكون هذه الصلاة في خشوعها وخضوعها وإكمال أركانها وشروطها وإلى آخره؟ لماذا؟ لأن آخر صلاة ثم يفارق الدنيا. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بهذا الهدي النبوي الكريم كيف نتخلص من اعتياد العبادة إلى من اعتياد العادة إلى روح العبادة، أن نحول العبادات كلها من العادة إلى العبادة، أن نستشعر الوداع في عبادتنا كلها، لا سيما ونحن في حال وداع في كل لحظة. لا يدري الإنسان متى يموت، متى تأتيه منيته، فكان لابد من الاستعداد في كل لحظة تمر عليه، أن تستعد إلى لقاء الموت. فأجل شيء يستقبل الإنسان به رمضان أن يوقن من داخله أنه قد لا يعيش إلى رمضان آخر، بل قد لا يعيش يوما واحدا بعد رمضان. فهذا يعينه على أن يتقن رمضان وأن يجود العمل فيه، علّه أن يحظى بعث رقبته. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على حسن استقباله، اللهم أعنا على حسن استقباله، اللهم اجعلنا فيه من الأتقياء الأنقياء العتقاء من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك رهابين، لك خاشعين، إليك منيبين، عليك متوكلين، بك مستغيثين. اللهم أصلح قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم أصلح قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.